أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في الأراضي من الأنفال، المقام الثاني في غير الأراضي من الأنفال، وما هو حكمها من حيث التحديد مطلقا أو على تفصيل. بالنسبة للمقام الأول، هناك شيء ينبغي إلحاقه به لم نذكره سابقا، وحاصله أنه كما رأينا أن عمدة الأدلة التي استندنا إليها في إثبات هذا الحكم، أو لنقل بعض الأدلة التي استدللنا بها لإثبات هذا الحكم في الأراضي الموات، وهو أنها ملك للإمام عليه السلام، وأنه يباح إحياؤها والتصرف فيها بالإحياء هذا محلل، وأن الإحياء مملك على رأي المشهور، أو أنه يوجب حق الاختصاص كما انتهينا إليه. بعض هذه الأدلة يدل مضافا إلى ذلك على وجوب دفع الخراج، يدل على وجوب دفع الخراج إلى الإمام عليه السلام، وقد دل على ذلك صريحا صحيحة الكابل وصحيحة عمر بن يزيد، صريحا دلتا على وجوب دفع ماذا؟ دفع الخراج في إحداهما، والطفل في ماذا؟ في الصحيحة الأخرى. يجب دفع الخراج والطفل إلى الإمام عليه السلام، هذا الذي يحيي الأرض يجب علي أن يقطع هذه الضريبة. بالرغم من صراحة هاتين الروايتين على الأقل في وجوب دفع الخراج، وبالرغم من وضوح دلالتهما وصحة سندهما، بالرغم من هذا نجد أن كلمات الفقهاء خالية من ذلك، خالية من ذلك، لا تتعرض إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة وجوب دفع ماذا؟ الخراج. بل أكثر من هذا، بعض كلمات بعضهم صرح بعدم وجوب ذلك، بعدم وجوب دفع أي شيء في مقابل إحياء الأرض الماذا؟ الأرض الموات. الشيخ الأنصاري المكاتب يصرح بذلك لأنه لا يجب ماذا؟ لا يجب دفع الخراج. وغيره إما يصرح بعدم الوجوب أو يهمل القضية، لا يعتبر هذا من الأمور اللازمة في إحياء الأرض الموات، بل هي له إذا كان يقول بالملكية، أو يثبت له حق الاختصاص بها إذا كان يقول بحق الاختصاص. والظاهر أن مستندهم في ذلك، يعني في عدم وجوب أداء الخراج إلى الإمام، هو إطلاق أدلة الإحياء، لأنها مطلق من أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي له، سواء تقدمها بالملكية أو بالأحقية، مطلق لم يذكر فيها وجوب أداء شنو؟ أداء الخراج. واضح اللي أقوله، مع كونها في مقام البيان، يعني في مقام البيان قاعد يبين بأنه هذا له، لو كان يجب عليه أن يدفع شيء في مقابل أن تكون له لكان مناسب التعرض لذلك في هذه الروايات. فالمهم هو ماذا؟ إطلاق أدلة الأحياء، أو قل بعبارة أخرى سكوت أدلة الأحياء عن التعرض لماذا؟ لهذا القيد ولهذا الواجب. الشيخ صاحب الجواهر اعترف بظهور على الأقل صحيحة الكاولي المتقدمة، على الأقل اعترف بظهوره بوجوب أداء الخراج، ظاهرة وجوب أداء الخراج، لكنه حملها على غير أرض الإمام عليه السلام، لأن الإمام أباح أرضه مجانا كما هو ظاهر أدلة التحليل. يقول ظاهر أدلة التحليل أن الإمام أباح أرضه مجانا، من أحل أرض من أحيا أرضا فهي شنو له مجانا، هاي من جب مجانا من الإطلاق كما قلنا، والسكوت عن ماذا؟ عن لزوم أداء الخراج. إذن الإمام أباح أرضه مجانا، فالرواية اللي تقول بأنه يجب دفع الخراج يقول لابد من حملها على ماذا؟ على غير أرض شنو؟ على غير أرض الإمام، أرض أخرى يحييها الإنسان يقول يجب فيها الخراج، وبالنتيجة في محل كلامنا لا يجب دفع الخراج، لأن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الأرض التي هي من الإمام، الأرض التي هي من الأنفال لا يجب فيها الخراج. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه تعرض إلى هذا المطلب في المكاتب، وحمل هذه الروايات، يعني صحيحة الكاظمي، صحيحة عمر بن يزيد، حملها على أحد شيئين، يقول إما أن نحملها على بيان الاستحقاق ووجوب الأداء عند المطالبة، مو وجوب الأداء فعلا، عند المطالبة، إذا طالب الإمام بالخراج يجب دفعه إليه، فهي في مقام بيان الاستحقاق، روايات آية الكاظمي في الأمر تبين أنه أكو استحقاق لماذا؟ لأخذ الخراج، لكن ما يجب دفعه فعلا، نعم يجب دفعه عند ماذا؟ عند المطالبة. هذا حمل. الحمل الثاني حملها على زمان الحضور، لأنه نحمل هذه الروايات على زمان الحضور، وأما في زمان الغيبة فلا يجب دفع هذا الخراج. هذه المحامل التي ذكرت في كلمات هذين العلمين بعيدة، هذه المحامل بعيدة باعتبار أن ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر من حملها على غير أرض الإمام بعيد، في صحيح الكابولي هو بعيد، الكابولي هو يقول والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي له، إذا فهمنا من الإطلاق يعني فهي له مجانا، وشنو نقدر نحمل هاي الرواية على غير أرض شنو؟ غير أرض الإمام. واضح، هو يقول الأرض كلها لنا، ثم يفرع بالفاء فمن أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي له يعني مجانا، إذا افتهمنا من إطلاق وسكوت فهي له مجانا، هاي نجي نقول لا، من المقصود بها هي غير أرض شنو؟ أرض الإمام. واي بعيد في صحيحة ماذا الكاظمي. الحملان الآخران اللذان ذكرهما الشيخ الأنصاري، الحمل الأول اللي ذكره وهو حملها على بيان الاستحقاق هو واضح خلاف الظاهر، ولعله هو أيضا يعترض أنه خلاف الظاهر، لكنه حملها من باب أنه أكو وضوح في عدم وجوب أداء الشنو؟ أداء الخراج. هذا هو الذي دعاه إلى أن يتصرف في ظهور هذه الرواية. إذا حمل صحيحة الكاظمي اللي هي صريحة لأنه يجب أداء ماذا؟ يجب أداء الخراج، عليه قصفها يؤديه إلى الإمام، وهكذا الرواية الأخرى نحن على الاستحقاق، يعني يجب عليه إذا طلبه شنو؟ الإمام عليه السلام. هذا واضح أنه خلاف الظاهر. الحمل الثالث اللي ذكره من حملها على زمان الحضور، هذا أيضا خلاف الظاهر، بل خلاف تصريح بعض هذه الروايات بأن هذا الحكم يستمر إلى حين ظهور ماذا؟ إلى حين ظهور الحجة رضي الله تعالى فرجه الشريف. فرحت أن هذا الحكم يستمر إلى حين ظهور الحجة رضي الله تعالى فرجه الشريف، وهذا يعني أن هذا الحكم مستمر طيلة الزمان شنو زمان الغيبة. فكيف يمكن حمل مثل هذه الرواية على زمان شنو؟ على زمان الحضور. إذن هذه محامي في الحقيقة خلاف الظاهر، وواضح أنها يعني هم أيضا يعترفون بأنه خلاف الظاهر، لكن الذي دعاهم إلى ذلك هو ما قلناه من 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 الاتفاق من الشهرة من الوضوح أنه لا يجب دفع شيء من إلى الإمام مقابل إحياء الأرض. الذي نقوله هو أنه هو أننا نعترف بأن صحيحة الكاظمي وصحيحة عمر بن يزيد ظاهرة، لا يمكن إنكار ظهورة في وجوب دفع الخراج. لكن هل هي ظاهرة في وجوب دفع الخراج مطلقا وأقصد بالإطلاق يعني حتى على الشيعة حتى على الشيعي يجب عليه أن يدفع الخراج أو لا؟ هذا ما يمكن التشكيك فيه على الأقل لحال بعض هذه الروايات، وأقصد بها صحيحة صحيحة عمر بن يزيد سيد الخوئق اللي طلع نفسه ذكر أن هذه الصحيحة ظاهرة في غير الشيعة ظاهرة في غير الشيعة، واستشهد بذلك بقوله عليه السلام في بين الرواية فإذا ظهر القائم عجل الله تعالى فرده الشريف فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. تشير في هذه الصحيحة عند الظهور ليوطن نفسه على أن تؤخذ منه، يقول ظاهرة في غير الشيعة. ليس ظاهرة في غير الشيعة أن أنا أقول ما هو ماذا أحتمل قويا أنه مقصود أن الروايات دلت على أنه بعد الظهور الأرض تبقى في يد شنو؟ في يد الشيعة. موشي صحيحة مسمع ابن عبد الملك واضحة في أنه حتى غيرها ظاهرة في أنه بعد الظهور الإمام عليه السلام يبقي الأرض بيد ماذا؟ بيد الشيعة. وقلنا هاي هي خصوصية ماذا؟ الشيعة، أنه يبقي الأرض في أيديهم ويأخذها من غيرهم. ومع دلالة هذه الروايات على أنه الإمام يبقي الأرض في أيدي الشيعة، هاي الرواية اللي تقول فإذا ظهر الكذا فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه تكون ظاهرة في ماذا؟ في غير الشيعة. واضح. أقول هذا الكلام يعني دعوى ظهور هذه الرواية في غير الشيعة صعب قبوله، وذلك لأنه في هاي الرواية احنا ما نريد نطول هذه الرواية وارد فيها من المؤمنين. وين الرواية؟ هنا مو هنا من جاي الكتاب المصدر في صحيحة عمر بن يزيد من ذنائي في ذاك الكتاب. الرواية تقول لحظة كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحيا أرضا من المؤمنين من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه قسطها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم عبد الله تعالى فرجه الشريف فليوطن نفسه على أن تأخذ منه. هاي صعوبة أن نحملها على غير الشيء، ممكن أن نلتزم بإطلاقها. قد واحد يقول الإمام في الإصطلاح مثلا الكذائي هو أعم من الشيعي وغير الشيعي مثلا. إذا 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 هيك قلنا، لكن تخصيصه لغير الشيعي صعب جدا. واضح اللي أقوله؟ تخصيصه لغير، يعني حملها على غير الشيعي مع وجود هذه العبارة لا يخلو من صعوبة، مضافا إلى أنه ليوطن نفسه على على أن تأخذ منه، لا ينافي أن الحكم هو أنه تسلم، أنه يبقيها الإمام بيد ماذا؟ بيد الشيعة. روايات تقول أن الأرض الشيعي يبقيها الإمام بيده، لكن رواية تقول أن يوطن نفسه، لا ينافي هذا، هذا لا ينافي ذا، حتى نضطر إلى حملها على ماذا؟ على غير الشيعة. الشيعي حكمه أن الإمام يبقي الأرض عنده، لكن يوطن نفسه على ماذا؟ على أن تأخذ ماذا؟ تأخذ من ماكو منافات بينهما واضحة بحيث تجبرنا على أن نحمل هاي الرواية على غير شنو الشيعة. إذن هذا الاستظهار ليس تاما. وأما صحيحة الكابلي، ذكر سيد الخوي قدس الله نفسه بأن دلالتها بالإطلاق فتقيد برواية مسمع بن عبد الملك. صحيحة الكابلي تدل على على وجوب أداء الحراج مطلقا، يعني شيعي وغير شيعي، هذا مقصود من الإطلاق. هنقيدها برواية مسمع بن عبد الملك، يقول أن رواية مسمع بن عبد الملك تدل على عدم وجوب دفع الشيعي للخراج، تدل على عدم وجوب دفع الشيعي للخراج. فإذا كان هاي تدل على وجوب دفع الخراج مطلقا، وبيش تخص الشيعي بأنه ما يجب عليه أداء الخراج، واضح أنه هاي تخصص ماذا؟ هذه. قبل رواية عبد الملك مسمع بن عبد الملك كيف تدل على عدم وجوب دفع الخراج؟ الظاهر أن هذا بهذا الاعتبار، والله انتبهوا إلها، طلع عنوان الرواية في الباب الأول أظنه، نعم حديث 12 بس. عبد الملك وارد بها هاي العبارة، إلى أن يقوم قائمنا أجل الله تعالى فيجبيهم فسق ما كان في أيديهم كما في الكافي، العبارة الصحيحية هاي كما كان في أيديهم، فيجبيهم فسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. يجبيهم قصق ما كان في أيديهم، هاي العبارة نفهم منها يعني يأخذ منهم الخراج، واضح. شو وقت يأخذ منهم الخراج؟ بل تدل على أنه يأخذ منهم الخراج، يعني شو وقت يأخذ منهم الخراج؟ يأخذ منهم خراج الأرض قبل مجيئه عليه السلام وقبل ظهوره، أو لا يبدأ من حين مجيئه، يبدأ بأخذ ماذا؟ بأخذ الخراج منهم. السيد الخويب الظاهرة الثاني، يعني من حين مجيئه هو يبدأ بأخذ ماذا؟ بأخذ الخراج منهم، فتدل على أنه قبل ذلك لا يجب عليه مدى شنو؟ أداء الخراج. يعني هيك العبارة، فيجبيهم فسق ما كان في أيديهم، أي ما كان في أيديهم الإمام بعد مجيئه يأخذ ماذا؟ يأخذ خراجه. أما قبل مجيئه لا يجب عليهم أداء ماذا؟ أداء الخراج. فتكون ظاهرة في ماذا؟ في عدم وجوب أداء الخراج بالنسبة إلى الشيعة، بل بعد ظهوره يأخذ منهم الخراج، ما عندنا مشكلة بعد ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. كلامنا فعلا يجب عليه أن يؤدي الخراج أو لا؟ يقول هذه الرواية ظاهرة في عدم وجوب أداء الخراج، لأن الرواية ظاهرة في أنه يجبيهم قصقا ما كان في أيديهم، يعني بعد ظهوره بعد مجيئه يجبيهم في الصنع الشيء الذي كان في أيديهم يأخذ منه الخراج من حين ظهوره لا قبل ماذا؟ لا قبل ظهوره. فتكون أخص مطلقا من ماذا؟ من تلك الرواية فتكون مخصصة لها. وبالنتيجة ننتهي إلى هذه القضية وهي أن الشيعي لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه أداء الخراج. أن الشيعي لا يجب عليه أداء الخراج. الصح هذا المطلب اللي يقول في الرواية تام فبها ونعمل، وإن كنا نشكك في تماميته لكنه على تقدير أقول حصول التعارض بين صحيحة نسمع من جهة إذا تم يقول الصيد الخائف أنها دل على عدم وجوب ماذا أداء الخراج، وبين الصحيحتين المتقدمتين بعد منع إطلاقهما كما نرى ما بين إطلاق هي واردة إحداهما في ماذا في خصوص الشيعي المؤمن الشيعي، فلا يمكن ماذا دعوى إطلاقها إذا وقع التعارض بينها وبين صحيحة نسمع من عبد الملك حينئذ ولا مرجح في اللين يتساقطان. فنرجع إلى أخبار ماذا؟ إلى أخبار الأحياء، أحياء المطلقة، أخبار التحليل المطلقة الدالة على حلية ذلك مطلقا بلا ماذا؟ بلا أن يجب عليه أن يدفع ماذا؟ شيئا. روايتان تعارضتا إحداهما لنفترض تدل على وجوب أداء الخراج على الشيعي، ثانية تدل على عدم وجوب أداء الخراج لمن؟ على الشيعي. يتعارضان يتساقطان فحينئذ لنتصل النوبة إلى أخبار الأحياء ماذا؟ إلى أخبار الأحياء المطلقة. وهذا هو الذي ذهب إليه المشهور. وأما إذا قلنا لا أن رواية مسمع بن عبد الملك ليس فيها دلالة على جواز على عدم وجود دفع الخراج على الشيعة، ما فيها دلالة، وتبقى هذه الرواية دالة على وجود دفع الخراج في هذه الحالة، نضطر إلى ماذا؟ إلى أن نطرح هذه الروايات بالإعراض ماذا؟ عنها من قبل المشهور بل من قبل جميع الفقهاء تقريبا. لم ينقل التشكيك في هذا إلا عن المحقق الكركي في بعض حواشيه، في بعض حواشيه نقل عنه أنه شكك في عدم وجوب أداء شنو الخراج. وأما الواقون فلا خلاف بينهم، شيخ الأنصاري يقول مسألة جدا واضحة لا خلاف بين علمائنا في ماذا؟ في عدم وجوب أداء الخراج. على هذا التقدير حينئذ على تقدير أن الصحيحتين لا معارض لهما ولا يسقطان بالتعارض واضح. إذا أنكرنا ما يقول السيد الخوي في صحيحة نسمع من دلالة على عدم وجوب أداء الخراج على الشيعي فحينئذ لا يمكننا العمل بهذه الرواية، ونضطر إلى يعني إلى 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 عدم إمكان الاعتماد عليهما وسقوطهما عن الحجية باعتبار ماذا؟ باعتبار الإعراض، لأن الإعراض يوجب سقوط الخبر عن ماذا؟ عن الحجية وإن كان صحيحا. والنتيجة هي موافقة المشهور في ماذا؟ في عدم وجود أداء الخراج. نعم خصوص إحياء الأرض بإخراج المعدن منه، لأن هذا أيضا نوع من أنواع ماذا؟ الإحياء. خصوص إحياء الأرض المواد بإخراج المعدن منها، هذا دلت الأدلة على وجوب أداء الخمس. هذا دلت الأدلة كما تقدم في باب المعادن أنه يجب إخراج ماذا؟ يجب إخراج خمسه، وفسرنا إخراج الخمس هنا بمعنى يختلف عن وجوب الخمس في ماذا؟ في أرباح المكاسب. وقلنا أن معنى وجوب إخراج الخمس هنا هو في الحقيقة الإذن في تملك أربعة أقماس ماذا؟ المعدن المستخرج، لأنه من الأنفال كله للإمام عليه السلام. الإمام يقول أن الذي يخرج المعدن من الأرض المواد هذا له أربعة الأخماس، لكن يجب أن يبقي له عليه السلام الجد خمسة. هذا معنى وجوب الخمس في المعادن. هنا نلتزم بأنه يجب إخراج الخمس، أما في سائر الموارد لا نلتزم بالتحديد، لكن لا بمعنى الملكية ومع المعنى الأحقية بحسب الكلام المتقدم. نرجع الآن إلى حيث انتهينا من البحث السابق. ذكرنا أن في غير الأراضي من الأمثال قلنا أنه يمكن تطبيق نفس ما قلنا في باب الخمس عليه من حيث التحليل وعدم التحليل مطلقا بقيود بي من حيث الأقوال إلى آخره. وقلنا بأنه روايات التحليل نحن سابقا منعنا دلالة على التحليل المطلق وقلنا تدل على التحليل في موارد معينة. الظاهر أنه نفس هذه الموارد التي دلت الأدلة السابقة على تحليل الخمس فيها هي أيضا تدل على تحليل الأمثال فيها، أي الأمثال غير المنقولة، أي غير الأراضي من الأمثال، أيضا تدل على التحليل فيها. الموارد اللي ذكرناها سابقا لدلة الأدلة على تحليل الخمس فيها عبارة عن ثلاثة موارد: المناكح، وما يصل إلى الشيعي من غيره مما تعلق به الحق، اثنين، والثالث ماذا؟ من أعوزه شيء من حقه. هذه أدلتها هي في الحقيقة، أو يقول بعض أدلتها هي شاملة إلى محل الكلام، ليس فيها ما يوجب الاختصاص بالخمس كما سيتبين. مثلا صحيحة يونس بن يعقوب دال على تحليل باب أربعة باب الأنفال حديث الثالث، كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين قال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. على احتمال في هذه الرواية الوارد فيها كلمة حقك، هذا حقك أعم من أن يكون ماذا خمسا أو يكون شنو أنفال مطلق الحق. يقول ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، من أعلى ما فهمناه سابقا من أنها دالة على التحليل، لكن كونها ناظرة إلى محل الكلام أي الأنفال واضح. هذا أكو احتمال أنها ناظرة إلى أرباح ماذا؟ أرباح المكاسب، باعتبار ورود كلمة الأرباح، الأموال، التجارات، هذه التعابير توحي بأن المقصود هو ماذا؟ هو خمس أرباح ماذا؟ أرباح المكاسب. فهي نهملها، لا نستدل بها، لكن هناك روايات أخرى واضحة يعني ما يمكن التشكيك فيها من هذه الجهة، من قبيل مثلا معتبرة الفضيل اللي هي الحديث العاشر في الباب نفسه، قال من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعام. قال قلت جعلت فداك ما أول النعام؟ قال طيب الولادة. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليه السلام أحلي نصيبك من الشيء لآباء شيعتنا ليطيبوا. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا. هذه من أدلة التحليل في المناكح، لا داعي لتخصيص هذه المادة بخصوص الخمس، ماكو موجب تخصيص أعمها، خصوصا أنه هي واردة في الفيء، هي تقول أحلي نصيبة من ماذا؟ من الفيء. ثم الإمام بعد ذلك يقول إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم شنو؟ ليطيبوا. فلو كانت أم شيعي من الأنفال أيضاً أحللناها بشيعتهم شنو؟ ليطيبوا، بشيعتنا ليطيبوا. ما كنت داعي لتغطية لخصوص الخمس، رواية عامة مطلقة تشمل حتى الأنفال. نعم دالة على تحليل شنو؟ الأنفال في المناكح، كيف تشمل المناكح. صحيحة أبي خديجة اللي هي الحديث الرابع في الباب نفسه، هذا الذي حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك أن يعتبر الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يطيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه. قال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم الغائب والميت منهم الحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال إلى آخر رواية. ما تدعي تخصيص لكم. نعم أكو كلام تقدم في آية رواية سابقا أنها هل هي مختصة بتحليل المنافع؟ إنما يسألك خادما يشتريها أو زوجة امرأة يتزوجها أو ميراثا يطيبها. ميراثا يطيبه يعني 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 امرأة وصلت إليه عن طريق الميراث بلحاظ أسباب التملك فتختص بالمنافع أو لا. هي تعم المنافع وتعم ما ينتقل من الشيعي من غيره مما تعلق به شنو القوم. على كلا التقديرين هي لا موجب لتخصيصها بماذا؟ بالقوم مطلقة تشمل حتى ماذا؟ حتى الأنفال. هذا أيضا رواية. كذلك ماذا؟ كذلك صحيحة علي بن مهدي اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه اللي من عوزه شيء من حقه فهو في حل ما تدعي تخصيصه من حقه. كل من عوزه شيء من حقه فهو منه في حل. تحليل في حالة الإعواز يعني الإعواز في حالة ما إذا كان أداء الحق يوقعه في الإعواز على ما فسرناها سابقا. الحق أعم من أن يكون خمس أو يكون شنو أمثال. هذا من الروايات المطلقة الشاملة لمحل الكلام. صحيحة الفضلاء اللي هو الحديث الأول في الباب نفسه قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وأن شيعتنا من ذلك وآباهم في حلم. هذا أيضا مبدا لتقييده بخصوص ماذا؟ بخصوص القوم مطلق من حقنا لأنه لم يؤدوا إلينا حقنا وحقهم أعم بلا إشكال من القوم. وحللوه علما حللوه علما لشيعتهم. فإذا التحليل وارد في هذه الروايات بلا إشكال. وهذه الروايات كما ترون واردة بعضها وارد في المناكة بعضها وارد فيما يصل إلى الشيعي من غيره مما تعلق به الخمس وبعضها وارد في حالة الإعواض. هذه المواد التي نلتزمنا فيها بالتحليل في الخمس أيضا نلتزم بها في هذا التحليل في محل الكلام. نعم قد يدعى ظهور بعض الأخبار أتوقف مو مطلوبة صلى الله عليه وسلم.